بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بادئ ذي بدء الحقيقة وتحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وفي وجه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، الحديث الصحيح الذي يرويه أبو داود بإسناده عن أبي هريرة. أتقدم حقيقة بالشكر الجزيل لكل من سعى لهذا اللقاء الطيب المبارك مع ثلة من طلبة العلم في منشأة جامعية عرفت بالعلم وبضم العلماء. حديثنا معاشر الأخوة في هذا اليوم ونحن في هذا الشهر الكريم عن حديث من أرجى أحاديث السنة، من أرجى أحاديث السنة، ذلك ما رواه الترمذي بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. والحديث صحيح، صححه ابن القيم وغيره من العلماء. هذا الحديث العظيم الذي يبين سعة عفو الله جل وعلا ومغفرته لعباده، ويبين عظم التوحيد وعظم أهل التوحيد، ويبين فضيلة الاستغفار وطلب المغفرة من الله جل وعلا. اشتمل هذا الحديث العظيم أيها الأحباب على ثلاثة أسباب من أهم أسباب المغفرة. السبب الأول: الدعاء مع الرجاء. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. الله عز وجل أمر عباده بالدعاء ووعدهم بالإجابة، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ هذه الآية، استنبط ذلك العلماء من قوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فالدعاء هو العبادة. أخرج ذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث النعمان بن بشير بإسناد صحيح. ومن أعظم أسباب استجابة الدعاء حضور القلب والرجاء، حضور القلب والرجاء. إنك ما دعوتني ورجوتني. فتأمل نفسك يا عبد الله، إذا دعوت الله عز وجل أتدعوه مخلصا متذللا منكسرا بين يديه دعاء الضعيف المسكين الفقير إلى الله عز وجل، أم تدعوه دعاء الغافل الساهي اللاهي؟ فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. الحديث رواه الترمذي وهو حسن بشواهده. إذن استحضار القلب عند الدعاء وتحقيق الرجاء في الدعاء هو مظنة الإجابة، هو مظنة الإجابة. لا لذلك كان يقول بعضهم عليك بدعاء الافتقار لا بدعاء الفصاحة. لذلك أهل العلم يرون أن السجع المتكلف في الدعاء مكروه. بعض الناس يحرص في أدعيته، ونحن في هذا الشهر الكريم ربما أيضا بعض أئمة المساجد في القنوت، على أن يتكلف في الدعاء في السجع وغيره. هذا الذي نهى عنه أهل العلم. لكن قد يكون الدعاء مسجوعا لكنه محفوظا من أحاديث السنة فلا يكون كذلك. من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه: اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. هذا سجع لكنه غير متكلف، غير متكلف. أما المتكلف من الدعاء لأنه يذهب الخشوع ويذهب الخضوع، والدعاء في ذاته هو انكسار وافتقار إلى الله جل وعلا. ثم لنعلم أن من الرجاء أيضا في الدعاء العزم في المسألة، فلا يقول العبد: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وقد ورد النهي عن ذلك من حديث في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، يعني ليعزم بالدعاء. حديث في مسلم. فلا يقرنه بالمشيئة، لأن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء كما في آخر الحديث، لا يتعاظمه شيء أعطاه. ومن الرجاء أيضا في الدعاء الإلحاح في الدعاء، أن يلح العبد على ربه، والله عز وجل يحب ذلك. وفي حديث ابن مسعود أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، فالتكرار من الإلحاح في الدعاء، بخلاف ابن آدم عندما يسأله الإنسان سؤال يمل، لكن الله عز وجل يحب من عباده الإلحاح. الله يغضب عند ترك سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، عندما تكرر المسألة للبشر يغضب من ذلك، لكن ربنا جل وعلا يحب من عباده الإلحاح في الدعاء، لأن فيه إظهار لصدق الدعاء. وقد قيل: من أكثر طرق الباب يوشك أن يفتح له. أيضا في الإلحاح بالدعاء نفي للعجلة المنهي عنها في الدعاء: يستجاب لكم لولا أنكم تستعجلون. فليس من آداب الدعاء أن يستعجل الإنسان الإجابة، بل يلح ويلح فلا يدري متى تنزل الإجابة. أيضا على المرء أن يستثمر الأوقات الفاضلة في الدعاء، أن يستثمر الأوقات الفاضلة الشريفة في الدعاء، ومنها هذا الشهر الفضيل. هذا الشهر المبارك هو من الأشهر الفاضلة التي يستجاب فيها بالدعاء، ومن الأوقات ما يتردد في السنة مرة كعشية يوم عرفة، ومنها ما يتردد في الأسبوع كيوم الجمعة وبالأخص في آخر ساعة منه، ومنها ما يتردد في اليوم كآخر الليل، ومنه ما يتردد بتردد الأحوال كأن يكون ساجدا أو أن يكون مسافرا أو حال المطر. كل هذه جاءت السنة الصحيحة بأنها من مواطن إجابة الدعاء، فليستثمرها العبد متى ما أتيحت له الفرصة ووافق ذلك الزمان أو ذلك المكان أو ذلك الحال، أن يستثمر ذلك بدعاء خالص لله جل وعلا ليحقق له مطلوبه ومرغوبه. والدعاء عبادة بقسمه، سواء كان ذلك دعاء ذكر وعبادة مجردة أو كان دعاء طلب ومسألة. ولهذا يغفل كثير من الناس استحضار النية العبادة عندما يدعو الله عز وجل بدعاء مسألة وطلب: اللهم وفقني، اللهم نجحني. لا يستحضر أنه بهذا الدعاء عبادة، ربما يستحضر المسألة وأن يجيب الله عز وجل مسألته، فيضيع على نفسه أجر العبادة. فليستحضر في كل دعاء. كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون الله جل وعلا أن يصلح شراكنا لي، وهو أمر هين، لكنهم علموا أن الدعاء عبادة، ففي كل أمر من أمور حياتهم يربطونه بدعاء الله جل وعلا. لذلك كان بعض السلف يقول: لا يضرني، أو بمعنى آخر إنني لا أحمل هم الإجابة بقدر ما أحمل هم الدعاء، فمن وفق للدعاء وأكثر من الدعاء سينال الإجابة بإذن الله. المحروم من حرم الدعاء، المحروم حقيقة هو من حرم الدعاء. أما السبب الثاني الذي جاء في هذا الحديث العظيم هو الاستغفار مهما عظمت الذنوب. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء. العنان قيل السحاب، وقيل من انتهى إليه مد البصر. ثم استغفرتني، أتبعت ذلك بمغفرة، بطلب المغفرة، غفرت لك ولا أبالي، غفرت لك ولا أبالي. فالاستغفار من الذنوب والمعاصي من أعظم أسباب غفران الذنوب، وقد امتدح الله عز وجل الاستغفار في مواضع كثيرة من كتاب، مرة بالأمر واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، ومرة بمدح أهله عند ذكر والمستغفرين بالأسحار عندما مدح المؤمنين وأن هذا من وصفهم، ومرة ببيان جزاء من استغفر ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. أيضا الاستغفار الموجب للمغفرة هو الذي لا يكون مع إصرار على المعصية، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، لأن الإصرار على المعصية ينافي حقيقة الاستغفار. فكلما أذنب ذنبا فليتبعه باستغفار صادق، ولو رجع إلى الذنب مرة أخرى أو رجع إلى ذنب آخر، كما في الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، أو قال قبل ذلك العبد: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ذنبا فقال: ربي اغفر لي ذنبي، فيقول الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب ذنبا وقال ما قال، إلى أن قال في آخر الحديث: اعمل عبدي ما شئت فقد غفرت لك. والمعنى في هذا أنه عندما يتبع الإنسان المعصية بالتوبة والاستغفار فإنه سيغفر له مهما فعل من ذنوب المعصية، سيغفر له باستغفاره وكثرة استغفاره. ثم لنعلم أيها الإخوة أن أعظم الاستغفار هو الذي يبدأ بالثناء على الله جل وعلا، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في نهاره فمات قبل أن يمسي وهو موقن بها دخل الجنة، من قالها في ليلة وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح دخل الجنة، والحديث في صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس. أيضا من صيغ الاستغفار، الاستغفار له صيغ كثيرة، من صيغه أن يقول الإنسان: أستغفر الله، أو أن يقول: ربي اغفر لي، أو أن يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وكل ذلك ثابت في السنة. وليحرص المسلم عند استغفاره كما قلنا في الدعاء أن يستحضر ذله وانكساره من المعصية، يعني لا يكون الاستغفار في اللسان فقط كما كان يقول بعض أهل العلم استغفارنا يحتاج إلى استغفار، ربما يقول الإنسان الاستغفار بلسانه لكنه لا يستحضر ذلك في قلبه. والاستغفار مشروع في كل وقت وفي كل حال، ليس فقط عند الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 100 مرة، وكان يعد له في المجلس الواحد يستغفر الله عز وجل 70 مرة، فيشرع الاستغفار في كل وقت. لذلك كانت تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: طوبى لمن وجد في صحائفه استغفارا كثيرا. كان يقول الحسن: استغفر الله عز وجل في كل أحوالكم، في مجالسكم وفي الطرقات، فإنكم لا تدرون متى تدركون المغفرة، ربما تدرك ساعة إجابة فيغفر الله عز وجل لك. كما أنه يستحب أيضا أدبار الأعمال الصالحة كبعد الصلوات، كما ثبت من حديث ثوبان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وكذا كما جاء في القرآن الكريم في الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله. فبعد العبادات يستحب أيضا الانتهاء من العبادة أن يستغفر الله عز وجل، لكنه يجب بعد الوقوع بالمعصية. ما إن تقترف ذنبا يا عبد الله فتذكر مغفرة الله عز وجل فأتبع ذلك الذنب مغفرة وتوبة، ولا تتعاظم ذلك. لا يأتيك الشيطان فيقول: أنت تلعب، أنت تكثر من المعاصي ثم تتوب ثم تعود وتعصي الله عز وجل، وربما تعصي الله عز وجل في الذنب نفسه. لا، هذا من تهوين الشيطان، لأنه يعلم أنك لو استغفرت الله عز وجل بعد كل ذنب قد أغواك وقد سعى لإيقاعك في هذا الذنب، ما أن تقلع عنه فتقول: اللهم اغفر لي إلا وقد غفر لك ذنبك، فذهب عمله وبان. السبب الثالث معاشر الإخوة من الأسباب التي توجب مغفرة الله جل وعلا، قد جاءت في هذا الحديث العظيم: تحقيق التوحيد. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عندما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة، قالوا: يا رسول الله، ومن منا لم يلبس إيمانه بظلم، لم يظلم نفسه؟ قال: لا، ذلك إنما الشرك. ثم ذكر لهم: لم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فمن حقق التوحيد غفر الله عز وجل له ذنبه. تحقيق التوحيد إفراد الله عز وجل بربوبيته ألوهيته بأسمائه وصفاته، بالتعلق به، بالتوكل عليه، بالعمل بمقتضى التوحيد من العمل بالأركان والواجبات وترك المحرمات، هذا هو مقتضى التوحيد. ليس التوحيد أن تقول لا إله إلا الله بلسانك دون أن تحقق ذلك عملا بقلبك وجوارحك. فترك التوحيد أو الشرك بالله عز وجل محبط للعمل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن قال لا إله إلا الله وكانت آخر كلامه لا إله إلا الله وهو موقن بذلك ثم مات دخل الجنة. فالله عز وجل قد تكفل للموحدين بدخول الجنة وإن بلغت ذنوبهم ما بلغت، لمن حقق التوحيد تحقيقا جليا، حتى وإن عذب في النار من عذب من أهل الذنوب والمعاصي فإنهم سيدخلون الجنة إن كانوا من الموحدين ولا محالة. شيء أوجبه الله عز وجل على نفسه. أتدرون ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يدخل النار وحق العباد على الله أن لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله موقنا به. فتحقيق التوحيد من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. هذه الأسباب التي وردت في هذا الحديث، وإلا هنالك أسباب كثيرة، لكن هذه من أعظمها. لذلك قال أهل العلم هذا الحديث من أرجى أحاديث السنة، هذا الحديث العظيم من أرجى أحاديث السنة. الكلام في طلب المغفرة يطول، ونحن في هذا الشهر الكريم الفضيل الذي يرجو الناس فيه العتق من النيران ومغفرة الذنوب، فنسأل الله عز وجل في هذا الشهر الكريم المبارك أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن يعتقنا من النار. أكتفي وأقتصر بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.